بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في قاعدة إمكان الوجوب المشروط، وهي قضية عقلية تركيبية. أما أنها قضية عقلية فلأن العقل هو الذي يدرك أنه يمكن جعل القيود للوجوب أو لا يمكن، وأما أنها تركيبية فلأنها تبحث عن الإمكان والاستحالة. وقبل الدخول في صلب الموضوع سنتكلم في ثلاث نقاط تمهيدية. هذه النقاط للملمت أفكاركم، ولا أقصد أنها غير معروفة عندكم، للملمة الأفكار كتمهيد للدخول في صلب الموضوع. المقدمة الأولى أننا سنرى أن البحث ينصب على هل أن بعض الشروط ممكن أن تكون أن يكون شروطا للوجوب أم لا يمكن ذلك، وكل الشروط مرجعها إلى الواجب. لذلك نحتاج أن نذكر فقط بالفرق بين الوجوب والواجب كمقدمة لذاك البحث. الوجوب هو مدلول الدليل الشرعي، فالدليل دال الوجوب الذي نقصد أن الشروط يمكن أن تكون له أو لا يمكن هو مدلول الدليل الشرعي، فالدليل دال ومدلوله الذي يدل عليه ويكشف عنه هو الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي هو الجعل كما ذكرنا مرارا، والوجوب هو الحكم الشرعي الذي يجعل المولى متعلقه في عهدة المكلف، كجعل الشارع وجوب الصلاة على المكلف الذي دل عليه هذا الجاعل، دل عليه قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا هو الوجوب. وأما الواجب هو عبارة عن ما تعلق به ذلك الوجوب من أفعال المكلفين، وهو فعل الصلاة مثلا. أقيموا الصلاة دليل يكشف عن وجود جعل للصلاة في عهدة المكلف، ونفس فعل الصلاة هو الواجب. فالوجوب هو فعل المولى سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجعل الوجوب في عهدة المكلف، والواجب هو فعل المكلف. والمقصود بالوجوب غير المشروط عندما يقال بأن الوجوب لا يمكن أن يكون مشروطا، ويقال إن الوجوب غير مشروط، ماذا يقصد بذلك؟ ها؟ يقصد نتكلم عن الوجوب بمعنى الجاعل الذي هو فعل المولى مقابل نفس الواجب الذي هو فعل المكلف. هذه نقطة أولى وهي واضحة. النقطة الثانية في التمييز بين الجعل والمجعول، وأهمية هذه النقطة أنها سوف يرتكز عليها جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه على الشبهة الآتية التي توصل إلى القول باستحالة الوجوب المشروط. السيد يجيب عن ذلك بالتفريق بين الجعل والمجعول. قلنا سابقا أن الحكم يمر بمرحلتين، هما مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. وهنا غير التقسيم القائل أنه ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. إنما هذا تقسيم آخر إلى جعل ومجعول. والمراد بالحكم بالجعل الشرعي هو أيضا مدلول الدليل الشرعي كما مر الآن توضيحه. مدلول الدليل الشرعي، الجعل هو مدلول الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي كاشف ودال ومدلوله هو الجعل. أما المراد بالمجعول فهو عبارة عن فعلية الحكم وثبوته على هذا المكلف أو ذاك، وبعبارة موجزة أكثر وضوحا الجعل هو الحكم الشرعي الثابت في الشريعة قبل تحقق القيود في الخارج، قبل ثبوته على هذا المكلف أو ذاك. الجعل هو هذا، هو حكم شرعي، هو الحكم الشرعي الثابت في الشريعة قبل تحقق القيود في الخارج، أو قل هو الصياغة التشريعية بين قوسين الاعتبار الذي هو في مرحلة الثبوت. بينما المجعول هو الحكم الشرعي بعد تحقق قيوده في الخارج وثبوته على هذا المكلف أو ذاك. وبعبارة أخرى ثالثة، الحكم أو الجعل هو الحكم الشرعي قبل تحقق القيود خارجا، والمجعول هو الحكم الشرعي بعد تحقق القيود خارجا. فالجعل والمجعول كلاهما هما الحكم الشرعي، لكن الحكم الشرعي يسمى جعلا قبل تحقق قيوده في الخارج، ويسمى مجعولا بعد تحقق قيوده في الخارج. واضح؟ هذه عبارة أسهل وأوضح. ليس أن الجعل غير المجعول، لكن يعني مفاصلة تامة، إنما الجعل هو نفس الحكم الشرعي والمجعول هو نفس الحكم الشرعي، لكنه بلحاظ أنه قبل تحقق القيود في الخارج يسمى جعلا، وإذا تحققت القيود في الخارج وثبت على زيد أو بكر أو عامر يسمى مجعولا. هذا هو الفرق بين الجعل والمجعول. النقطة الثالثة، السبب وراء بحث هذه المشكلة أو هذه المسألة، ما هو السبب الذي دعا إلى البحث في هذه القاعدة؟ السبب هو الشبهة قد أثيرت، وسوف يشير لها السيد الصدر رحمة الله عليه في نهاية البحث. مقادها أننا نجد غالبا أن الخطابات الشرعية في ظاهرها تشتمل على قيود، وجوب الصلاة مشروط بالزوال، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وكل الأحكام مشروطة بالبلوغ وما إلى ذلك. وحينئذ هذه الشروط التي نجدها في الشريعة وإن كان ظاهرها أنها تعود للحكم، لكننا لا يمكن أن نأخذ بهذا الظاهر كما يقول صاحب الشبهة. لا يمكن أن تكون شروطا للحكم، شروطا للتكليف، شروطا للجعل، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجعل هو فعل المولى، أو سنؤجل ذلك، نؤجل ذلك، سأتي على الوجه في عدم الإمكان. إذن توجد شبهة تقول أن هذه الشروط هي في الحقيقة لا يمكن أن تعود للجعل لوجهين. يستحيل أن تعود هذه الشروط للجعل لوجهين سيأتيان، إنما هذه الشروط في حقيقتها تعود إلى الواجب وليس إلى الوجوب، إلى الواجب لا تعود. هذه الشروط لا يمكن أن تعود للوجوب، خلينا في مصطلح الوجوب والواجب، لا يمكن أن تعود للوجوب. لا تعني هذه الشروط أن الصلاة لا تجب قبل الزوال، هذه الشروط ليست شروطا للوجوب. لا تعني هذه الشروط أن الحج لا يجب قبل الاستطاعة لا تعني لا يعني شرط أن الصوم مشروط بالغسل مثلا قبل الفاجر، لا يعني ذلك أنه قد وجب هذا القيد هذا بعدين حل نجي في مسألة المقدمات. ليس الشرط أن حصول الفاجر لوجوب شرطا لوجوب الصوم لوجوب صوم ذاك اليوم، بل الصوم واجب قبل ذلك. إذن كيف هذه الشروط لأي شيء تعود؟ قالوا هذه الشروط تعود للواجب، بمعنى أن الصلاة واجبة زالت الشمس أو لم تزل. غاية الأمر أن المطلوب حصة خاصة من الصلاة هي المقيدة بكونها تقع بعد الزوال. وكذلك الحج، الحج واجب قبل الاستطاعة، لكنه هذا الشرط يستفاد منه أن الواجب هو حصة خاصة من الحج، وهو الحج بعد استطاعة. هكذا قيل. من هنا جاء البحث ووقع البحث أنه هل هذا الكلام صحيح أم يمكن الرد على وجهي الاستحالة، وفي الحقيقة هذه شروط وقيود للوجوب. نعم توجد قيود للواجب، لكن هذه الشروط شروط للوجوب. المستشكل ماذا يقول؟ يقول كل الشروط في حقيقتها ترجع إلى الواجب. نحن ماذا نقول؟ نقول إن الشروط على قسمين، بعضها قيود للوجوب وبعضها قيود للواجب. المستشكل لا يقبل بهذا التقسيم ويقول كل الشروط ترجع إلى الواجب. نحن نقول أن بعض الشروط، وسيأتي الفارق بين القسمين، ترجع إلى الوجوب، وما أدى إلى إشكال المستشكل يمكن الجواب عنه. وهذا البحث مرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة المقدمات المفوتة، فالأجوبة عن ذلك فتحت الباب لحل مشكلة المقدمات المفوتة. يعني لعل مشكلة المقدمات المفوتة هي التي دعت المستشكل أن يستشكل وأن يبحث. هي مثلا إذا كان الصوم واجب عند الفاجر، فما الذي يدعو إلى أن يأتي الإنسان بغسل الجنابة قبل الفاجر والصوم لم يجب بعد؟ واضح؟ ما الذي يدعو؟ الجواب المعروف أن الصوم واجب قبل ذلك، انتبهين. الجواب الآخر الذي هو للشيخ الأنصاري، لا، في الحقيقة الصوم يجب عند الفاجر، ويمكن حل المشكلة القول بالواجب المعلق، وسيأتي هذا، سيأتي تفصيل ذلك. على كل حال لست بصدد هذا. مشكلة المقدمات المفوتة أدت إلى البحث في أنه يمكن أن يكون الوجوب مشروطا أو لا يمكن. بعبارة أدق، توجد شبهتان سأتي عليهم الآن. هاتان الشبهتان أدتا بالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى القول بعدم إمكاني أن تكون هذه الشروط للوجوب، وهذه الشروط كلها ترجع إلى الواجب. واضح؟ واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا فنقول إذا يوجد رأيان في مسألة إمكان الوجوب المشروط أو عدم إمكانه. يوجد رأيان. الرأي الأول أن الوجوب المشروط غير ممكن لوجهين. الرأي الثاني أنه ممكن ويحل الإشكال في كلا الوجهين. السيد الصدر هنا في مستوى الحلقة الثالثة لم يذكر إلا وجها واحدا، لم يذكر ذلك، هنا ترك الوجه الثاني وأجاب عن وجه واحد. نحن فقط نشير إلى الوجه ونذكر لكم إجابته الموجزة ونحيلكم إلى موضعي. القول الأول إذن هو عدم إمكان الوجوب المشروط. لماذا؟ قالوا إن الوجوب المشروط غير معقول، لأن الوجوب كغيره من الأحكام الشرعية فعل المولى، وفعل المولى وهو يتحقق بمجرد إعمال المولى لمولويته، والمولى قد أعمل مولويته بتشريع الأحكام، جعل الحكم بالتكليف، جعل الحكم بوجوب الصلاة، جعل وجوب الحج، ووجوب الصلاة ووجوب الحج ثابت في الشريعة سواء وجد إنسان أو لم، يعني سواء وجدت مستطيع أو لم يوجد مستطيع. الصلاة ثابتة في الشريعة، زالت الشمس أو لم تزل. المولى قد أعمل مولويته وقد تحقق الوجوب الذي هو أحد الأحكام الشرعية بمجرد إعمال المولى لمولويته، فكيف نقول أنه مشروط بشروط؟ نحن الآن لو سألنا ما هي تكاليف الشريعة الإسلامية لعددنا: الحج، الصوم، الصلاة، الخمس وما إلى ذلك. إذن هذه التكاليف ثابتة، بينما من الواضح أن التكليف لو كان مشروطا فهذا يعني أنه غير متحقق قبل تحقق شرطه. هذا طبعا الوجه الأول نتكلم، لأن القاعدة تقول أن المشروط يتوقف على حصول شرطه، فإذا لم يتحقق شرطه لا يتحقق المشروط. بعبارة أخرى، إذا قلنا أن هذه الشروط تعود للوجوب فهذا يعني أن الوجوب غير موجود، وهذا ينافي صدور الوجوب في الشريعة الإسلامية، وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وما إلى ذلك. هذا الوجه الأول. فالقول الأول هو استحالة الوجوب المشروط، يعني استحالة أن تكون هذه الشروط راجعة للوجوب. وهذا القول يستدل له بوجهين: الوجه الأول أن الأحكام الشرعية التي منها الوجوب هي فعل المولى، وهو يتحقق بمجرد إعمال المولى لمولويته، وفعلا قد صدرت التكاليف من الشارع المقدس، ولو كانت مشروطة بشروط فالمفروض أنها متوقفة على تحقق هذه الشروط، وهذا يعني أن التكاليف غير متحققة، وهذا خلاف الوجدان في أن التكاليف متحققة في الشريعة، يوجد وجوب للصوم، يوجد وجوب للحج، يوجد وجوب للزكاة وما إلى ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني،
مراد من هذا اللفظ أعمال المولى لمولويته مراد إرادته مو؟ أراد هذا التفكير حالة.
لا لا بعد لا، أعمال المولى يعني الجعل.
الجعل
يعني الناشئ من مصلحة، من ملاك ومن إرادة.
يعني إرادة هاي تفسير هاي أعمال المولى لمولويته.
الإرادة لوحدها فعلا الإرادة لوحدها ليست كافية. أعمال المولى لمولويته طبعا أعماله في العقيدة، هذا بحث عقائدي، بمجرد الإرادة، لكن أعمال في التقسيم في التوضيح غير. ولذلك شو نقول إحنا بالمراحل الحكم، مرحلة الثبوت ملاك إرادة وجع، واضح الفكرة؟ فأعمال المولى يعني شنو؟ يعني قد جعل جعلا، نعم هو مرتبط هذا الجعل أن يكون فيه مصلحة وتكون فيه إرادة للمولى، واضح؟ الوجه الثاني أن الوجوب يأتي بصيغة فعل أمر. طبعا الوجوب قد يأتي بصيغة يجب صريحا، والغالب أنه يأتي بمن يكون الدليل على الوجوب هو فعل الأمر، أقيم الصلاة. وفعل الأمر فيه مادة وفيه هيئة، أقيم صلي، صلي، صلي فيه مادة وفيه هيئة. المادة الصلاة، فعل الصلاة، والهيئة هي هذه الهيئة التي جاءت بها الطريقة، بطريقة صلي صيغة. والهيئة كما مر كل الهيئات معاني حرفية كما تعرفون، والمعنى الحرفي على رأي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه معنى جزئي. تذكرون هذا المبحث في المعاني الحرفية، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، واضح؟ فحينئذ يستحيل أن يكون الوجوب مقيدا ومشروطا. حاصل هذا الوجه أن الوجوب إذا كان الدليل عليه صيغة فعل الأمر، فصيغة فعل الأمر، هيئة فعل الأمر معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد والاشتراط، واضح؟ جيد. طبعا السيد الصدر رحمة الله عليه لم يتناول هذا الوجه هنا، وتناول هذا القول وين؟ في مبحث الإطلاق والتقييد في المعاني الحرفية إذا تتذكرون. وماذا قال هناك؟ فسر الجزئية بتفسيرين، على أحد هذين التفسيرين يأتي هذا الإشكال، لكن على تفسيره للجزئية للمعنى الحرفي فلا يتأتى هذا الإشكال، ويكون المعنى الحرفي قابلا للتقييد. لا نعيد ذلك، مبحثه في المعاني الحرفية، إنما سيد الصدر يتكلم ويرد على الوجه الأول الذي ذكرته. فحينئذ الرأي الأول هو استحالة التكليف المشروط، الوجوب المشروط لوجهين، والرأي الثاني هو إمكان الوجوب المشروط. وعلى الرأي الثاني أن يرد على كلا الوجهين، على الرأي الثاني. وبما أن السيد الصدر رحمة الله عليه ترك الرد على الوجه الثاني الذي ذكرته، حينئذ نركز على الرد على الوجه الأول. فالقول الثاني القائل بإمكان الوجوب المشروط عليه أولا أن يرد على الوجه الذي استدل به أصحاب أو صاحب الوجه أو صاحب القول الأول الذي هو الشيخ الأنصاري. ما هو الوجه الأول؟ هو أن التكاليف موجودة في الشريعة، والقول بأنها مشروطة يعني أن يتوقف المشروط على تحقق شرطه، وهذا ينافي أنها موجودة في الشريعة، فحينئذ هذه الشروط لا يمكن أن ترجع للتكاليف، بل هي راجعة للمكلف به. هذه الشروط ليست راجعة للوجوب، وإنما هي راجعة للواجب. ويفترض في القول الثاني أن نركز على الرد على هذا الوجه. فإن تبين بطلان هذا الوجه تبين إمكان الوجوب المشروع، واضح؟ توضيح الرأي الثاني يتم من خلال عدة نقاط، يعني إبطال ما يقول به الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من استحالة الوجوب المشروط، إبطال ذلك يتم من خلال عدة نقاط، حاصلها هو التفريق بين القيود، التفريق بين القيود، وأن هذه القيود لأي شيء تثبت، للجاعل أم للمجعول؟ فإذا كانت قيودا للجاعل فالإشكال صحيح، وإذا كانت قيودا للمجعول فالإشكال ليس بصحيحين. وحتى نصل إلى هناك نحتاج إلى توضيح عدة نقاط ترتبط بتفاصيل وتقسيم القيود الموجودة في الخطابات الشرعية. واضح؟ النقطة الأولى نذكر بها أيضا في المراحل التي يمر بها جعل التكليف، جعل الوجوب. قلنا فيما سبق أن للوجوب ثلاث مراحل. وين هذه المراحل ثلاثة؟ في مرحلة الثبوت. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك، المرحلة الثانية مرحلة الإرادة، المرحلة الثالثة مرحلة الجعل. وأيضا قلنا هناك إن مرحلة الملاك يقصد بها المصلحة والمفسدة التي يدرك المولى وجودها في الفعل. فالمصلحة تؤدي إلى محبوبية، والمفسدة تؤدي إلى مبغوضية، وهما يؤديان إما إلى جعل وجوب إذا كانت المحبوبية شديدة، وإما إلى جعل حرمة إذا كانت المبغوضية شديدة. فمرحلة الملاك المقصود بها هي عبارة عن المصلحة في الفعل أو المفسدة في الفعل. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة والشوق أو المبغوضية، وهي تتحقق نتيجة لإدراك المصلحة في الفعل فيكون المولى مريدا له، أو المفسدة في الفعل فيكون المولى مبغضا له. المرحلة الثالثة هي مرحلة جعل الحكم وتشريعه، وذكرت مرارا وتكرارا أن المقصود بهذه المرحلة بتعبير واضح هو الصياغة التشريعية في ذهن المولى إن صح التعبير، وليس المقصود الصياغة الخارجة بخطاب، يعني الخطاب الشرعي، لأن الخطاب الشرعي كاشف عن مرحلة الجعل وليس هو مرحلة الجعل. الخطاب يكشف عن الحكم. وأنتم تتذكرون أن الإشكال، لا أدري إن كان في الحلقة الأولى أو الثانية، أن بعض الأصوليين ماذا عرف الحكم؟ قال هو الخطاب. وتتذكرون أن الإشكال عليه هو أن الخطاب يكشف عن الحكم وليس هو الحكم. الحكم هو الجعل، واضح؟ والجعل هو ماذا يعني الجعل؟ لدي مصلحة ولدي إرادة. فمعنى الجعل شنو الجعل؟ اعتبار. شنو معنى الاعتبار؟ هو الصياغة التنظيمية والتشريعية في ذهن المولى قبل أن يبرزها بمبرز، وهذا المبرز يكشف عن هذه الصياغة التي في ذهن المولى، والتي قلنا أنها ليست هي حقيقة الحكم، يعبر عنها أنها الحكم، وروح الحكم هي مبادئه الملاك والإرادة. تتذكرون ذلك؟ هنا نقول وفي كل مرحلة من هذه المراحل قد تؤخذ قيود وشروط معينة، بحيث لا مصلحة في الفاعل إلا بوجود هذا الشرط، ولا إرادة لذلك الفاعل إلا بلحاظ هذا الشرط، وكذلك لا جعل لهذا الحكم إلا بلحاظ هذا الشرط. مثلا الحج، ففي مرحلة الملاك لا مصلحة في فعل المكلف إذا لم يكن مستطيعا، فإذا الاستطاعة شرط في المصلحة. وفي مرحلة الإرادة المولى لا يريد ذلك الفعل، لا إرادة في ذلك الفعل إلا إذا كان المكلف مستطيعا. وكذلك في الجعل، لا جعل الوجوب الحج على المستطيع إلا بلحاظ كونه مستطيع، وحينئذ الحكم بجميع مراحله قد تؤخذ فيه قيود معينة. هذه النقطة الأولى، واضحة جيد. النقطة الثانية، الشروط تارة تكون شروطا للاتصاف، وأخرى تكون شروطا للترتب، ونحتاج إلى توضيح هذين المصطلحين اللذين لم يمرا في الحلقة الثانية. هذا الموضوع في الحلقة الثانية السيد دخل فقط في التفريق بين الجعل والمجعول، ولم يتحدث عن شروط اتصاف وشروط ترتب. وحينئذ نقول في النقطة الثانية إن الشروط تارة تكون على نحو لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها وتحققها، وأخرى تكون على نحو لا علاقة لها باتصاف الفعل بالمصلحة لكنها دخيلة في الحصول واستيفاء المصلحة، على نحو لا يمكن للمكلف استيفاء المصلحة في الفعل إلا بوجودها. سيتضح ذلك إن شاء الله. يسمى النحو الأول من الشروط شروط الاتصاف، شروط الاتصاف، ويسمى النحو الثاني من الشروط شروط الترتب. فما هي شروط الاتصاف على هذا الذي بيناه؟ شروط الاتصاف هي الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها، وسنبين إن شاء الله من خلال المثال العرفي. الشروط الاتصاف هي تلك الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها، يعني الحج كمثال شرعي، وسنأتي إلى المثال العرفي. الحج لا يتصف بالمصلحة، فعل الحج لا يتصف بالمصلحة إلا إذا كان المكلف مستطيعا. هذه شروط الاتصاف. وشروط الترتب هي الشروط التي لا تستوفى المصلحة في الفعل إلا بوجودها، فمن دون الشرط لا تستوفى المصلحة وإن كانت المصلحة موجودة في الفعل. يعني المصلحة موجودة، وجد هذا الشرط أو غير موجود، لكن تلك المصلحة لا تستوفى إلا بوجود هذا الشرط، لا يمكن الحصول عليها إلا بوجود هذا الشرط. واضح؟ يعني الآن ما هي المصلحة من الحج؟ بناء الإنسان روحيا، مثال بسيط، بناء الإنسان مصلحة. هاي المصلحة في شروط الاتصاف معناها أنها لا تتحقق، لا تتحقق إلا بوجود شرط الاستطاعة، لا تتحقق. هذا في شروط الاتصاف. شروط الترتب أن المصلحة موجودة بناء الإنسان روحيا، لكن المصلحة لا تتحصل إلا بأن مثلا يتأمل الإنسان في روحانية الحج، يتأمل. فشرط التأمل، مثال للتوضيح فقط، شرط التأمل والتدبر ليس شرطا في تحقق أصل المصلحة. المصلحة موجودة في الفعل لكنها شرط لاستيفاء تلك المصلحة. ومنشأ تسمية شروط الاتصاف بهذا الاسم هي هذا القول إن الفعل لا يتصف بالمصلحة إلا بوجودها فتسمى شروطا للاتصاف. ومنشأ تسمية شروط الترتب بهذا الاسم أن المصلحة لا تترتب على الفعل ولا تستوفى ولا تحصل إلا بوجود هذا الشرط. هي موجودة المصلحة لكنها لا تتحصل إلا بتحقق هذا الشرط. هذا هو الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. ولنأخذ مثالا عرفيا كما يضربه السيد الصدر رحمة الله عليه. يقول مثلا استعمال الدواء للمريض، وقلنا أنه واجب استعمال الدواء، إما واجب عقلا أو واجب عقلا وشرعا إذا توقف عليه الشفاء. فإننا نجد في استعمال الدواء بالنسبة إلى المريض إن المصلحة القائمة بذلك الفعل ما هي؟ هي أن يشفى الإنسان ويسترجع وضعه الطبيعي في صحته، هذه المصلحة. وهذه المصلحة منوطة بالمرض، يعني استعمال الدواء ما هي مصلحته؟
الشفاء من المرض،
الشفاء واستعادة الوضع الطبيعي. وهذه المصلحة تحققها يتوقف على ماذا؟ على وجود مرض. وإلا لو لم يكن الإنسان مريضا فاستعمال الدواء ليس فيه مصلحة بل لعله مضر. واضح لكم؟ وحينئذ بدون المرض لا يتصف الفعل الذي هو استعمال الدواء بكونه واجدا للمصلحة. فشرط المرض هو شرط اتصاف. لماذا؟ لأن المصلحة تتوقف على تحققه. بعبارة المصلحة لا تتحقق إلا بعد تحقق هذا الشرط الذي هو المرض. فهذا شرط اتصاف. فشرط الاتصاف هو الشرط الذي لا يتصف الفعل بالمصلحة، أي لا يصدق أن فيه مصلحة إلا بوجوده. هذا شرط الاتصاف. ثم إن استعمال الدواء تارة نفترضه مطلقا، استعمال الدواء مطلقا دون تقييد بكيفية معينة، بكيفية معينة، بكمية معينة، بفترة محددة، وأخرى يكون مقيدا. هذه القيود، هذه القيود تسمى شروط ترتب وليس شروطا للاتصاف. بمعنى أن الطبيب إذا قال للمريض استعمل الدواء بعد الطعام، فهنا تعالى توجد مصلحة في استعمال الدواء. ما هي؟ هي استعادة الوضع الطبيعي للإنسان. هذه المصلحة موجودة بغض النظر عن قيد بعد الطعام، مصلحة موجودة متحققة، لكنها لا تستوفى إلا بعد تحقق القيد، وهو أن يتناول الإنسان أو يستعمل الدواء بعد الطعام. فبعدية الطعام، بعدية الطعام قيد ترتب، والمقصود أن المصلحة لا تترتب ولا تستوفى إلا به. يعني بعبارة أخرى المصلحة موجودة لكنها لا تستوفى إلا بحصة خاصة، هي تلك الحصة التي يكون استعمال الدواء فيها بعد تناول الطعام. وكل قيد من هذا القبيل يطلق عليه شرط الترتب للتمييز بينه وبين شرط الاتصاف. فشرط الترتب على هذا ما هو؟ هو الشرط الذي لا تستوفى المصلحة في الفعل ولا تتحقق ولا يحصل عليها، مو لا تتحقق يعني ليست موجودة، يعني لا تستوفى، يعني لا يحصلها، لا يحصل فائدة، يعني لا يحصل المصلحة، لا يستوفى المصلحة، لا يحصل عليها إلا بعد تحقق شرط الترتب. وهذا هذا الفعل سواء كان مطلوبا بنحو تشريعي كأمر الطبيب للمريض، أو بنحو تكويني من قبل نفس الشخص لهذا الفعل، لكل فعل من هذا القبيل فيه هذان النحوان من الشروط، شروط اتصاف وشروط ترتب. شروط الاتصاف هي الشروط التي تتوقف عليها المصلحة بحيث لا مصلحة بدون هذه الشروط، وشروط الترتب هي التي لا يتوقف عليها وجود المصلحة، المصلحة موجودة قبل تحقق هذه الشروط، وإنما المصلحة لا تستوفى إلا بعد تحقق هذه الشروط. جيد، بعد ذلك نبحث في تفاصيل أخرى. خلينا نطبق هذا المصدر. قال قاعدة إمكان الوجوب المشروط، يعني هذا العنوان إمكان معناه شنو؟ معناه توضيح للرأي الثاني مباشرة مقابل القول الأول الذي ذكرته، وهو استحالة الوجوب المشروط، وهو للشيخ الأنصاري، وسيأتي الصيد الصدر للإشارة إلى ذلك في نهاية المبحث. قال للوجوب في مرحلة الثبوت ثلاث مراحل، أي في مرحلة الثبوت مني، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل قد تؤخذ قيود معينة. طب مو إلا مشروطة، أحيانا تكون مطلقة لكن قد تؤخذ قيود معينة. فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، شرعا عقلا أو عقلا وشرعا. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. إذن المرض شنو هو؟ شرط اتصاف، يعني شرط لتحقق المصلحة، لتحقق أصل المصلحة. بدون المرض لا توجد المصلحة، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. واضح بعد؟ هاي احنا لا نزال وين تسلسلنا؟ احنا تسلسلنا لا نزال في النقطة الثانية من تسلسل. تسلسلنا النقطة الأولى شنو كانت؟ موجودة في المتن أن الوجوب ثلاث مراحل، والمقدمة النقطة الثانية اللي تكلمنا عنها تقسيم الشروط إلى شروط اتصاف وشروط تردد. بأنتم تقدرون تكتبون للوجوب رقم واحد خلوا عليها، وفاستعمال الدواء تقدرون تعتبروها رقم اثنين. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، مو الطعام يعني بعدية الطعام، وربما الطعام أيضا باعتبار يعني بعد وجود الطعام وأكله، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكن ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. استعمال الدواء فيه مصلحة للمريض، فيه مصلحة قبل هذا الشرط. استعمال الدواء جاوبوني فعل يتوقف على أي شيء؟ على وجود مرض. بعد وجود المرض تحققت المصلحة أم لم تتحقق؟ تحققت، لكن استيفائها يتوقف على ماذا؟ على أن يكون استعمال الدواء بعد الطعام. قال ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها بالمصلحة. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب، تمييزا له عن شرط الاتصاف وشرب الدواء. طبعا يقال ان اول من قسم هذا التقسيم هو المحقق العراقي في نهاية الافكار، وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الامر، شنو الفرق بين الامر التشريعي والامر التكويني؟
لنفسه.
اذا كان يعني الحاجة الى شرب الماء، اذا الانسان المحتاج لشرب الماء طلب جلب الماء من ابنه فهذا امر تكويني، واذا هو قام وتصرف وجاء بالماء فهذا شنو؟ امر تشريعي. عفوا، لكن امر تشريعي هذا امر تكويني. قال سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الامر كالطبيب مثلا، او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، له هذان النحوان من الشروط، اي شروط الاتصاف وشروط الترتب. والكلام بقي، صلوا على محمد وآل محمد.